لأن الذي سمعه سمعه يقول هل عسيت، وهذه الجملة مكونة من حروف، وهذا أيضا من مذهب أهل السنة والجماعة. فإن قال قائل ما تقولون في قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع؟ قلنا إن مراد الإمام أحمد رحمه الله بالجملة الأولى مراده باللفظ الملفوظ، يعني المصدر الذي يريد به اسم المفعول، والمصدر يراد به اسم المفعول كما في قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا جاء في رواية عنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، لأنه إذا كان يريد القرآن فقد قال إن كلام الله مخلوق، وهذا مذهب الجهمية. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن السلف لم يقولوا ذلك، وإنما قالوا القرآن غير مخلوق، ولم يقولوا لفظنا غير مخلوق، ولم يقول لفظنا غير مخلوق. وعلى هذا فيكون التفصيل في قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق هو: أولا لا تقل هذه الكلمة لا مخلوق ولا غير مخلوق، قل القرآن كلام الله غير مخلوق. ثانيا نقول له إن أردت باللفظ المصدر الذي هو فعلك، إن أردت باللفظ المصدر الذي هو فعلك فهو إيش؟ مخلوق. وإن أردت باللفظ ما تتلفظ به فهو غير مخلوق. ولهذا لما كان هذا اللفظ مجملا كان التنزه عن إطلاقه أولى. طيب، وفي هذا الحديث جواز الحلف بصفة الله عز وجل، لقول لا وعزتك، لا وعزتك، والمقام مقام توحيد وإخلاص ودعاء، فقال لا وعزتك فيعطيه الله ما يشاء. والحلف بصفة الله عز وجل الصفات المعنوية أو الصفات الخبرية التي يعبر بها عن الذات جائز. فإذا قلت وسمع الله وبصر الله وحكمة الله ومغفرة الله فالحلف بها جائز. وإذا قلت أحلف بوجه الله فهو جائز أيضا، لأن الوجه يعبر به عن الذات. أما إذا قلت أحلف بيد الله فإنه لا يجوز، لأنه ليس حلفا بالله ولا بصفاته المعنوية التي تدل على معاني عظيمة. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله ويسكت، ثم قال يا ربي يا ربي قدمني عند باب الجنة. سبحان الله، لما جاءه من النار وقربه إلى الجنة ورأى الجنة ونعيمها وسرورها وما فيها من الخير، سأل الله أن يقربه إلى باب الجنة. الإنسان كما يقول العوام الإنسان طماع، حين نجا من المكروه وقرب من المحبوب أراد قربا أكثر، قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، في نص عندي لا أكون أشقى خلقك، فيقول الله عز وجل فما عسيت إن ها كيف والمثال أن لا تسأل غير الذي كنت، نعم أن لا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك، أن لا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل، في لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها ورأى فرأى زهرتها وما فيها من النظر والسرور فيسكت ما شاء الله يسكت، فيقول يا ربي أدخلنا الجنة. نعم نعم، يتقرب شيئا فشيئا، يا ربي أدخلنا الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك. ويحك هذه كلمة تقال عند التعجب وليست كويل، ويل للوعيد، وأما ويح فهي للتعجب، يعني يتعجب الله عز وجل أنه أعطى العهود والمواثيق أن لا يسأل غيره، وسأل هذه الرابعة والثالثة. الثالثة طيب، فيقول يا ربي أدخلنا الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أقدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة، ويضحك الله سبحانه وتعالى منه عجبا عجبا لطمعه وشدة يعني حرصه. وهذا كضحك النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي جاء وهو قد جامع زوجته، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم طعاما يطعمه، قال والذي بعثك بالحق لا أعلم أهل بيت أفقر منه، أو ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لطمعه وحرصه، فالرب عز وجل يضحك لهذا الرجل ثم يأذن له في دخول الجنة. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بأنه يضحك قال الأعرابي وأظنه أبي رزين العقيل، قال أهو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لأن الضحك يدل على الفرح، وأما التقطيب والتعبيس فيدل على ضد ذلك. نعم، ثم يأذنه في دخول الجنة فيقول تمن. الآن لما دخل الجنة صار من أهلها الذين لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولهذا لم يعاهد الله عز وجل أن لا يسأل غير الدخول، لأنه لما دخل صار من أهلها، وإذا صار من أهلها حصل له كل ما يتمنى فيها، ما لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولهذا قال لهم هنا تمنى ولم يقل لا تسأل غيره، فقال تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا إيش زد. لا أنا عندي نسخة، طيب أنا عندي نسخة تمنى كذا وكذا، وهذه أقرب الصواب، تمنى كذا وكذا. أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى ذلك ومثله معه، لك ذلك ومثله معه، وفي رواية أبي سعيد لك ذلك وعشرة أمثاله. الحمد لله، يعني هذا الرجل تمنى كل شيء حتى انقطعت أمنيته وصار لا يتصور شيئا يتمناه، فزاده الله تعالى قال تمنى كذا وكذا وكذا، يعرض عليه عز وجل الكرم والفضل، ثم يقول لك مثله وعشرة أمثاله. وهذا هو آخر أهل الجنة دخولا، فما بالك بالسابقين؟ اللهم اجعلنا الشاهد من هذا الحديث أن الله حرم على النار أن تأكل إيش؟ أعضاء السجود، وهذا يدل على فضل السجود. نعم.
قوله تعالى ويحك
نعم.
هل يصف
السجود الحديث تصف
العجب
لله
تعالى؟
نعم. استدلوا به. ولا عجب أن يكون الله يعجب. أي نعم 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 خالد.
الذين يقولون بالبداءة على الله يقول يستدلون بنصوص الضحك.
نعم.
وقالوا كان يعلم قبل ذلك ما ضحك.
ليش؟
لأن المخلوق هو المخلوق.
حتى لو كان يعلم ما عجب أيضا فضحك الله عز وجل ليس لأن الأمر بغته ولكن يضحك لحال الإنسان
وإن كان يعلم.
حتى أنا لو علمت مثلا فلان طماع وأنه إذا أرخيت له الحبل أكلك ثم قام يقول أعطني كذا أعطني كذا أضحك. وحتى العجب الله يعجب ليس لكن ليس لخفاء الأسباب عليه ولكن لأن الشيء الذي تعجب الله منه خرج عن ظاهره. نعم. نعم.
والجمع شيخ
بين الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نعم.
النبوذ
شيخ لأن
ابن عباس قال في
الورود يكون الكفور. هي خلاف بعض العلماء يقول واردها أي داخلها ولكن الذين يدخلونها لا تكون عليهم نارا بل تكون عليهم بردا وسلاما كما في أفعال إبراهيم أو هي نار ليست نار الكافرين ولكن الصحيح أن المراد بالورود هنا العبور على الصراط. ثلاثة. نعم.
صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب يبدئ ضبعيه ويجافي في السجود. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
هذا في حال السجود ينبغي أن يكون على هذه الهيئة يبدي ربعيه يعني ما تحت الأبط ويجافي في السجود يباعد يديه عن جنبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطين. وبياض إبطين لأنه أي ما تحت الإبطين قد انحجب عن الشمس والهواء فكان بالنسبة لما يظهر من الجلد إيش أبيض. ومن المعلوم أنهم كانوا فيما سبق أكثر ما يستعملون ويلبسون الأرجية والرداء إذا سجل الإنسان ثم فرج بين يديه بدأ بياض إبطين. وفي هذا الحديث دليل على شدة مجافة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السجود ودليل على أن ما تحت الكتف ليس بعورة وإلا لما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك حتى يبدو. وفي أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يرتفع في السجود حتى يبدو البياض لأنه يعني إذا ارتفع وفرج بدأ البياض. وعندي أنا عبد الله بن مالك بن بحينة بالتنوين عندكم كذلك. لماذا نؤمن؟ لأن بحينة ليست أم مالك بل هي أم عبد الله ولهذا جاءت الهمزة يعني كتبت الهمزة بين مالك وبين ابنه. ولو كان بحينة جده مثلا لم تكتب ولهذا قالوا إنه مفرق بينما إذا كانت ابنة ثانية مضافة إلى الجد أو إلى الأم يفرق بينهما بماذا؟ أولا بالتنوين وقال عبد الله بن مالك ابن بحينة. وثانيا بإثبات الألف ألف ابن وإن كان في أثناء السطر. وثالثا بأن ابن الثانية تكون تبعا للاسم الأول إذا كان منسوبا إلى أمه، ولو كان منسوبا إلى أبيه ثم إلى جده لكانت ابن الثانية تابعة للاسم الثاني لا للاسم الأول. فمثل لو كان قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة كذا يقال. طيب ولو قيل عبد الله ابن مالك ابن بحينة خطأ، لأن ابن إذا كان مضافا إلى العم صار تابعا للاسم الأول إن كان مرفوعا فمرفوعا، وإن كان منصوبا فمنصوبا، وإن كان مجرورا فمجرورا. وأما إذا كان مضافا إلى الجد فإنه يكون بالجر، لأن الاسم الثاني مجرور بالإضافة. فهذه ثلاثة فروق بين ما أضيف به ابن إلى الجد وما أضيف به إلى الأم. نعم. إيش؟ كيف؟ نعم. فيها أقوام فيها نسخة انقطعت الأمية، وإذا لم تكن هي مؤنثة فأنت تعرف أن الأمنية تأنيثها مجاز. وابن مالك يقول والتاء مع جمع، نعم، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات فعل. نعم. إيش؟ أي صحيح، لأنه لو كان في شعر ما تبين البياض.
شيخ أحسن الله عليك، بعض الناس بحجة تفريج اليدين يعني أن الضبعين حتى يمتد يخرج من الصف كله، هل هذا مصيبة؟
هذا أيضا من سؤال مهم، يعني بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يكاد يكون منبطحا على بطنه ويخرج عن حد الناس، وهذا من الفهم الخاطئ، وما أكثر الفهم الخاطئ. والحرص أحيانا يكون سببا للضلال، والصواب أنه لا يمتد بل يعلو، يعني يرفع ظهره هكذا. ثلاثة.
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هي عندنا باب؟ عندكم؟ نعم. قاله أبو حميد، إيش فعل الشرح؟
قوله باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه، قاله أبو حميد يأتي موصولا في باب سنة الجلوس في التشهد قريبا، وأنه ورد في صفة السجود.
وأنه
ورد في صفة السجود. قال الزين بن المنير المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة. قال أخوه ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود لأنها لو تفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة.
لكن هذا ما يمكن ضمها وهو أن تكون بطونها إلى الأرض. إذا استقبل بأطراف رجليه القبلة يصعب جدا أن تكون متلائمة. ثم أن الإنسان ليس حرا حرية مطلقة في تحريك أصابع الرجل وتفريقها. نعم، ما هو حر، نازك أصابع الرجل، ولهذا لا نجد أحد يستطيع أن يحرك أذنه، نعم، أو أنفه، وكذلك أصابع الرجل صعب أن تفرق بينها إلا إذا ضغطت عليها تنفرجها بنفسها. فالصواب أن هذا ليس بيه من السنة. السنة أن تجعل أن تحاول أن تكون أصابع رجلي إلى القبلة. نعم.
باب إذا لم يتم السجود حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
واضح ما يحتاج إلى تعليق. فلم يتم السجود معناه لم يطمئن فلا تصح الصلاة.
باب السجود على سبعة أعظم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين.
قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والآمر هو الله، الآمر هو الله عز وجل، لأنه لا أحد يوجه الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الله عز وجل. لكن لو قال الصحابي أمرنا، فمن الآمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أن أسجد على سبعة أعظم، على أعضاء، وفي لفظ أعظم: ولا يكف شعرا ولا ثوبا. لا يكف شعرا، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الناس فيما سبق يتخذون الشعر شعر الرأس، فإذا سجد الإنسان انسدل شعره، وكذلك الثوب يسجد مع الإنسان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف الثوب حين السجود أو أن يكف الشعر. ووجه ذلك والله أعلم أنه من أجل أن ينال فضل السجود على وجه كامل، بحيث يكون شعره الذي في حكم المنفصل ساجدا، وثوبه المنفصل أيضا ساجد، ولهذا أمر أن لا يكف. واختلف العلماء فيما لو كان قد كف ثوبه قبل الدخول في الصلاة هل يكون مخالفا للأمر؟ الصحيح لا، وأنه إذا كان قد كف ثوبه من قبل كرجل عامل يعمل وقد رفع ثوبه وربط وسطه حتى لا ينزل، فإننا نقول لا بأس أن تصلي في ثوبك ولا يلزمك أن تفكه. وكذلك الشعر لو كان من الأصل قد ربطه فإنه لا بأس. لكن قد روي عن ابن عباس أنه رأى رجلا يصلي مع قوس الشعر ففكه رضي الله عنه، وهذا يحتمل أنه يرى أن كف الشعر مطلقا منهي عنه، أو أنه علم أن هذا الرجل كفه أو عقصه بعد أن دخل في الصلاة. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب السجود على سبعة أعظم: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبي إسحاق.
كسرتها من أول سم. أقول لا تنصر إسحاق، لا تنصر، وأنت قلتها بالأول مكسورة من أول.
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
في هذا الحديث وما قبله وجوب السجود على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة ويتبعه الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، هذه الأعضاء السبعة. والأنف تبع للجبهة، ولذلك لم يعد عضوا مستقلا. والواجب في السجود أن يكون على هذه الأعضاء السبعة في جميع السجود، فلا يحل للساجد أن يرفع شيئا من هذه الأعضاء في أثناء السجود، لأنه إذا رفع شيئا من أعضاء الوضوء من أعضاء السجود في أثناء السجود لم يصدق عليه أنه سجد على السبعة إلا في بعض السجود فقط، والحديث مطلق. ثم إن ظاهر الحديث أنه إذا عجز عن شيء منها لزمه أن يأتي بما قدر عليه، وهو شامل للجبهة وغيرها. وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول إنه إذا عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، فإن هذا مخالف لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وبناء على ذلك، لو كان في الإنسان جروح في جبهته ولا يستطيع أن يسجد عليه، نقول له لا تسجد عليه، لكن انحني حتى تكون قريبا من مس الأرض. وعلى هذا فيسجد على كم عضو؟ ستة أعضاء. ونقول هذا داخل في قول فاتقوا الله ما استطعت. وكما أنه لو كان في إحدى يديه ما يمنعه من السجود عليها لقلنا أسجد على بقية الأعضاء، فلا فرق بين الجبهة وغيرها، هذا هو القول الراجح. طيب، فإن قال إنه لا يقدر أن ينحني إطلاقا، يعني لا يستطيع أن ينحني حتى يصل إلى قريب من الأرض بحيث يعد إلى السجود أقرب منه إلى القعود، قلنا في هذه الحال يسقط عنه السجود ويومي إيماء. نعم. وأما قوله وأن لا نكف شعرا ولا ثوبا ولا شعرا، فالمراد أنه عند السجود لا يكف الثوب كما يعتاده بعض الناس، إذا أراد أن يسجد رفع ثوبه ليسجد مشمرا ثوبه، فهذا لا ينبغي، فنهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في الشعر، إذا كان الإنسان له شعر ينزل إلى الأرض، فإن بعض الناس إذا أراد أن يسجد كف شعره على الوراء مثلا، وهذا أيضا لا ينبغي، بل السنة أن يبقى الشعر والثوب على حاله وطبيعته، وكلما انتشر في الأرض اتسع مكان سجوده فكان ذلك أفضل. وهل يجب أن يفاشر المصلى بهذه الأعضاء؟ نقول أما الركب فلا يباشر، لأن المستورة بالإزار أو السراويل أو القميص. وأما أطراف القدمين فلا يجب أيضا، لأن أطراف القدمين قد تكون مستورة بالجوارب والخفاف. وأما الكفان فالرجل ينبغي له أن تكون مكشوفتين، والمرأة لا بد أن تكون مستورتين، إذا قلنا إن كفي المرأة عورة في الصلاة. وأما الوجه فلا بد أن يباشر المصلى، لا بد أن يباشر المصلى، لكن إن دعت الحاجة إلى أن يضع شيئا يسجد عليه لحرارة الأرض أو شدة برودتها أو كونها ذات شوك أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يضع بعض ثوبه على الأرض ليسجد عليه، لقول أنس بن مالك كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. طيب فإن سجد على العمامة المطوية على رأسه فهل يجزئه ذلك أو لا؟ نقول إن كانت العمامة من فوق الجبهة بمعنى أنها على طرف الرأس لكنها كثيرة في الطيات فترفع جبهته عن الأرض فهنا لا يصح السجود لأنه لم يسجد على الجبهة. وإن كانت نازلة على الجبهة بحيث يكون طرفها على الجبهة وسجد على عمامته فإنه يكره لقول أنس إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، فدل هذا على أنه إذا استطاع فلا بد أن يمكن جبهته من الأرض. طيب فإن سجد ببعض أعضائه على بعض بأن ضم ركبته اليمنى إلى اليسرى أو بالعكس، أو وضع يده اليمنى على اليسرى أو بالعكس، أو وضع جبهته على كفيه، فإن هذا لا يجزئه. نعم، لماذا؟ لأنه لم نصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء. واستفيد من حديث أنس رضي الله عنه، استفيد منه وجوب تمكين الجبهة من الأرض بقول فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته، وبناء على ذلك لو وضعها بحيث تلامس الأرض لكن لم يتكئ عليه هل يجزئه؟ عجيب، يعني وضعها وضعا بحيث مست الأرض لكن لم يتكئ فهذا لا يجزئه، لا بد أن يمكن الجبهة. طيب ولو سجد على إسفنج هل يجزئه؟ إسفنج منتفش. نقول إن كان قد ضغط عليه حتى استقرت الجبهة أجزأ، وإلا فلا يجزئ. طيب ولو سجد في الطائرة، الطائرة على الهواء ولا على إسفنج، على الهواء يا اخوان اتقوا الله. نعم،
على حديد الطائره
قال بعض العلماء انه لا يجوز ان يصلي في الطائره لان الطائره مستقره على الهواء فلم يمكن جبهته من الارض. وقال اخرون بل هي صحيحه لان الذي يباشره المصلي صلب يعتمد عليه بخلاف مسألة الاسفنج ونحوه. وهذا هو الحق أنه يصح أن يصلي على الطائرة ويركع ويسجد ويقوم ويقعد بلا أشكال. نعم آدم.
بعض الناس يعني في بعض البلاد ينتصر في الإبرة إذا أراد أن يسجد إذا لم يشمر يعني ينبطي إلى الذي بجنبه حتى يسجد.
إيه،
وأيضا تكون أحيانا في ذات الأرض يعني يكون فيها غبار وأشياء يعني أخرى، لذلك يخاف أن منها يعني يشم الثوب.
يعني هذا يقول أحيانا إذا لم يكف الثوب فإنه يؤذي جاره، يعني الذي إلى جنبه في الصلاة، وهذا حق صحيح. نقول في هذه الحال كفه عن جارك فقط، لأنه إذا لزم من فعل السنة إذاء من إلى جانبك فلا تؤذي. فمثلا التورط في التشهد الأخير لو كان يؤذي الذي إلى جنبك لا تتورط، لأن دفع الأذية أولى من فعل السنة. وأما مسألة الغبار فسبحان الله العظيم، يريد أن ينزه ثوبه عن الغبار وهو قد عفر وجهه بالغبار، وش هذا؟ نعم، أو يقول الجبهة إذا انتهى قال هكذا وراح كل شيء والثوب يبقى الغبار فيه. نعم، هذا غلط. نعم. المرأة لا بد أن تكف شعرها، إذا قلنا إن المتصل بالرأس كالرأس، فالمرأة كما تعلمون يجب عليها في الصلاة أن تستر رأسها، وبناء على ذلك لا بد أن يدخل الشعر تحت الخمار، ويلزم من هذا أن تكف من أجل أن تأتي بشرط السجود. نعم. تأتيب أو هذا التأكيد. وفي حديث البراء رضي الله عنه قال حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، دليل على أن آخر أعضاء السجود عند السجود هو إيش؟ هو الجبهة. وهذا بالاتفاق سواء قدم ركبتيه أو قدم كفيه. وفيه أيضا أن المعتبر في الائتمام الفعل للتكبير بقوله حتى يضع جبهته على الأرض، فإذا قدر أن الإمام انتهى من التكبير قبل أن يصل إلى الأرض وأنت تشاهده فلا تسجد حتى يصل إلى الأرض. ولهذا نرى بعض الناس من حين أن يقول الإمام الله أكبر ساجدا يهون في السجود، وربما يصلون إلى الأرض قبل أن يصلها الإمام، وهذا غلط. نقول قف قائما حتى ترى إمامك قد وصل إلى الأرض ووضع جبهته على الأرض ثم اسجد، ومثل بقية الأركان. وفيها حديث دليل حديث البراء دليل على أن المأموم ينظر إلى الإمام، وقد سبق لنا ذكر خلاف بهذا، هل ينظر المصلي أمامه أو ينظر موضع سجوده أو ينظر إلى الكعبة إن كان يمكنه النظر إليها أو ينظر إلى إمامه؟ وقلنا إن الأمر في هذا واسع، ولكن أقرب ما يقال إنه ينظر إلى موضع سجوده، لأنه ورد تفسير قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون هم الذين يلزمون أبصارهم مواضع سجوده. ولكن إذا احتاج الإنسان إلى نظر إلى الإمام فلننظر إليه. ومتى يحتاج؟ إذا كان أصم لا يسمع التكبير، فهنا ينظر إلى إمام حتى يعرف أنه وصل إلى انتقل من الركن الأول إلى الثاني. خالد
السجود قيل أنه أن تقول سبحان ربي الأعلى وأن تسلم على أعضاء السجود وبعد ذلك لا يضر لو رفعت سجودك صحيح
لو رفعت وأنت باق ساجد.
نعم لو رفعت اليد الرجل.
إيه نعم هذا غلط، هذا ليس بصحيح.
أضاف السجود المفسد
بقينا الطمأنينة، ضابط الطمأنينة في كل ركن. الفقهاء يقولون الطمأنينة هي السكون وإنقلب، بحيث يعود كل عضو إلى مكانه وإنقلب وإنما يتمكن من التسبيح. وبعضهم يقول الطمأنينة الواجبة هي أن يطمئن حتى يتمكن من التسبيح في سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى وقول رب اغفر لي وربنا ولك الحمد. والفرق بين القولين مع أن هذه الأذكار واجبة أنه لو أنه انتقل من الركن إلى الذي يليه قبل أن يقول هذا صار من باب ترك إيش الواجب. وإذا قلنا أنه يشترط أن يبقى مطمئنا حتى يقول هذا صار من باب ترك الركع.
على هذا إذا سجد وقال سبحان ربي الأعلى ورفع يده وهو يدعو هل سجود صحيح؟
هذا غير صحيح، لكن إن رفعها حتى قام فلا إشكال عندي فيه.
كيف؟
إن رفعها حتى قام من السجود وهو رافع لها فلا إشكال عندنا في أن سجوده لم يصح. ولكن أحيانا يرفعها لعذر، إما لهجوم حشرة عليه وإما لحكة أصابت وإما لأي أي شيء المهم لحاجة لكنه يربيها للصلاة. فهل نقول إن هذا لم يصح سجوده لأنه رفع بعض الأعضاء في أثناء السجود، أو نقول إن هذا أمر سهل يعني يسير وجيز فلا ينبغي أن نطلع سجوده بمثل هذا؟ هذا عندي محل تردد، لكن الاحتياط أن تلغى السجدة وأن يأتي بعدها بسجدة تامة. ألم
يأتي بفرق الواجب؟
إيه، لكن ما دام ساجد فلا بد أن يكون سجود على أعضاء السبع. نعم. أربعة.
خمسة مو مرة.
ها؟
خمسة إيش؟
بعد؟
إيه. خالد سأل سؤالين.
إيه. لا يمكن خالد يدعي أنه فرع هذا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. خاف أنه فقيه الله. نعم.
باب السجود على الأنف. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى بن أبي سلمة.
قول باب السجود على الأنف، لماذا فصل هذا عن الترجمة الأولى؟ وهل في خلاف بين العلماء هل يجب السجود على الأنف أو لا؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب السجود على الأنف أورد فيه حديث ابن عباس من جهة وهيب وهو ابن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه، وقد أسلفنا الكلام عليه قبل. قوله فيه على سبعة أعظم على الجبهة، قال الكرماني على الثانية بدل من الأولى التي في حكم الطرح، أو الأولى متعلقة بنحو حاصلة، أي يسجد على الجبهة حال كون السجود على سبعة أعضاء.
نعم
باب الذي لي نقرأ الباب.
نقرأ.
باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال حدثنا همام وعي قال
ها؟ أي الباب الأخير هذا السجود على الأنف والسجود على الطين.
نقرأ الحديث أول
الترجمة هذا.
باب قوله باب السجود على الأنف والطين كذا للأكثر وللمستملي السجود على الأنف والسجود على الطين، والأول أنسب لئلا يلزم التكرار. وهذه الترجمة أخص من التي قبلها، وكأنه يشير إلى تأكيد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع وجود عذر الطين الذي أثر فيه، ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف، لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته، فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناه، وهو دال على وجوب السجود عليهما، ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين، قاله الخطابي. وفيه نظر وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه، نعم هذا اسمي أتينا.
نعم
في شرف الحديث.
نعم
انتهى
خلاص.
حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل يتحدث، فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت خزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه.
في هذا الحديث من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الانقطاع عن العبادة طلبا لليلة القدر، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يطلبها، ثم أتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، يعني في العشر الأوسط أو في العشر الأخير، المهم أنك لم تدرك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، وش بقى عندنا؟ العشر الأخير، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، ولكنه قام خطيبا صبيحة عشرين من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي سمعه سمعه يقول هل عسيت، وهذه الجملة مكونة من حروف، وهذا أيضا من مذهب أهل السنة والجماعة. فإن قال قائل ما تقولون في قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، قلنا إن مراد الإمام أحمد رحمه الله بالجملة الأولى مراده باللفظ الملفوظ، يعني المصدر الذي يريد به اسم المفعول، والمصدر يراد به اسم المفعول كما في قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا جاء في رواية عنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، لأنه إذا كان يريد القرآن فقد قال إن كلام الله مخلوق، وهذا مذهب الجهمية. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن السلف لم يقولوا ذلك، وإنما قالوا القرآن غير مخلوق، ولم يقولوا لفظنا غير مخلوق، ولم يقول لفظنا غير مخلوق. وعلى هذا فيكون التفصيل في قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق هو أولا لا تقول هذه الكلمة لا مخلوق ولا غير مخلوق، قل القرآن كلام الله غير مخلوق. ثانيا نقول له إن أردت باللفظ المصدر الذي هو فعلك، إن أردت باللفظ المصدر الذي هو فعلك فهو مخلوق، وإن أردت باللفظ ما تتلفظ به فهو غير مخلوق. ولهذا لما كان هذا اللفظ مجملا كان التنزه عن إطلاقه أولى. طيب، وفي هذا الحديث جواز الحلف بصفة الله عز وجل لقوله لا وعزتك، لا وعزتك، والمقام مقام توحيد وإخلاص ودعاء، فقال لا وعزتك فيعطيه الله ما يشاء، والحلف بصفة الله عز وجل الصفات المعنوية أو الصفات الخبرية التي يعبر بها عن الذات جائز. فإذا قلت وسمع الله وبصر الله وحكمة الله ومغفرة الله فالحلف بها جائز. وإذا قلت أحلف بوجه الله فهو جائز أيضا، لأن الوجه يعبر به عن الذات. أما إذا قلت أحلف بيد الله فإنه لا يجوز، لأنه ليس حلفا بالله ولا بصفاته المعنوية التي تدل على معاني عظيمة. نعم، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله ويسكت، ثم قال يا ربي يا ربي قدمني عند باب الجنة. سبحان الله، لما جهل من النار قربه إلى الجنة. ورأى الجنة ونعيمها وسرورها وما فيها من الخير، سأل الله أن يقربه إلى باب الجنة. الإنسان كما يقول العوام الإنسان طماع، حين نجا من المكروه وقرب من المحبوب أراد قربا أكثر. قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، في نسخة عندي لا أكون أشقى خلقك، فيقول الله عز وجل فما عسيت إن ها كيف والمثال ألا تسأل غير الذي كنت، نعم ألا تسأل غير الذي كنت سألت، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسأل، لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظر والسرور فيسكت ما شاء الله يسكت، فيقول يا ربي أدخلني الجنة. نعم نعم، يتقرب شيئا فشيئا، يا ربي أدخل الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك. ويحك هذه كلمة تقال عند التعجب وليست كويل، ويل للوعيد، وأما ويح فهي للتعجب، يعني يتعجب الله عز وجل أنه أعطى العهود والمواثيق أن لا يسأل غيره، وسأل هذه الرابعة والثالثة. الثالثة طيب، فيقول يا ربي أبصرنا الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أقدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة. ويضحك الله سبحانه وتعالى منه عجبا عجبا لطمعه وشدة يعني حرصه. وهذا كضحك النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي جاء وهو قد جامع زوجته، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم طعاما يطعمه، قال والذي بعثك بالحق لا أعلم أهل بيت أفقر منه، أو ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لطمعه وحرصه. فالرب عز وجل يضحك لهذا الرجل ثم يأذن له في دخول الجنة. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بأنه يضحك قال الأعرابي وأظنه أبي رزين العقيل، قال أهو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لأن الضحك يدل على الفرح، وأما التقطيب والتعبيس فيدل على ضد ذلك. نعم، ثم يأذنه في دخول الجنة فيقول تمن. الآن لما دخل الجنة صار من أهلها الذين لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولهذا لم يعاهد الله عز وجل ألا يسأل غير الدخول، لأنه لما دخل صار من أهلها، وإذا صار من أهلها حصل لهم كل ما يتمنى فيها، ما لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولهذا قال لهم هنا تمنى ولم يقل لا تسأل غيره، فقال تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا إيش زد. لا أنا عندي نسخة، طيب أنا عندي نسخة تمنى كذا وكذا، وهذه أقرب الصواب. تمنى كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى ذلك ومثله معه، لك ذلك ومثله معه، وفي رواية أبي سعيد لك ذلك وعشرة أمثاله. الحمد لله، يعني هذا الرجل تمنى كل شيء حتى انقطعت أمنيته وصار لا يتصور شيئا يتمناه، فزاده الله تعالى قال تمنى كذا وكذا وكذا، يعرض عليه عز وجل الكرم والفضل، ثم يقول لك مثله وعشرة أمثاله. وهذا هو آخر أهل الجنة دخولا، فما بالك بالسابقين؟ اللهم اجعلنا. الشاهد من هذا الحديث أن الله حرم على النار أن تأكل إيش؟ أعضاء السجود، وهذا يدل على فضل السجود. نعم.
قوله تعالى ويحب
النار. نعم. إيه نعم، استدلوا به، ولا عجب أن يكون الله يعجب. إيه نعم نعم نعم. خالد
الذين يقولون البداء على الله يقول استدلون بنصوص الضحك.
نعم.
وقالوا كان يعلم قبل ذلك ما ضحك.
ليش؟
لأن المخلوق هو المخلوق،
حتى لو كان يعلم ما عجب أيضا. فضحك الله عز وجل ليس لأن الأمر بغته، ولكن يضحك لحال الإنسان
وإن كان يعلم.
حتى أنا لو علمت مثلا فلان طماع وأنه إذا أرخيت له الحبل أكلك ثم قام يقول أعطني كذا أعطني كذا أضحك. وحتى العجب الله يعجب، ليس لخفاء الأسباب عليه، ولكن لأن الشيء الذي تعجب الله منه خرج عن ظاهره. نعم.
أشكر عليه مسألة الأمس، وقوله أن كل إنسان يمر على الصراط يكون مآله إلى الجنة.
نعم.
والجمع شيخ بين الآية وإن منكم إلا والده وكان على ربه حتما مقضيا.
نعم.
أن نقول يا شيخ أن لأن ابن عباس قال في الورود يكون الذكور.
هي خلاف، بعض العلماء يقول والدها أي داخلها، ولكن الذين يدخلونها لا تكون عليهم نارا بل تكون عليهم بردا وسلاما كما في أفعال إبراهيم، أو هي نار ليست نار الكافرين. ولكن الصحيح أن المراد بالورود هنا العبور على الصراط. نعم. ثلاثة. نعم.
صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب يبدئ ضبعيه ويجافي في السجود. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
هذا في حال السجود ينبغي أن يكون على هذه الهيئة، يبدي ربعيه يعني ما تحت الأبط، ويجافي في السجود يباعد يديه عن جنبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض الإبطين. وبياض الإبطين لأنه أي ما تحت الإبطين قد انحجب عن الشمس والهواء، فكان بالنسبة لما يظهر من الجلد إيش أبيض. ومن المعلوم أنهم كانوا فيما سبق أكثر ما يستعملون ويلبسون الأرجية، والرداء إذا سجل الإنسان ثم فرج بين يديه بدا بياض الإبطين. وفي هذا الحديث دليل على شدة مجافهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السجود، ودليل على أن ما تحت الكتف ليس بعورة، وإلا لما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك حتى يبدو. وفي أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يرتفع في السجود حتى يبدو البياض، لأن يعني إذا ارتفع وفرج بدأ البياض. وعندي أنا عبد الله بن مالك ابن بحينة بالتنوين، عندكم كذلك؟ لماذا نؤمن؟ لأن بحينة ليست أم مالك بل هي أم عبد الله، ولهذا جاءت الهمزة، يعني كتبت الهمزة بين مالك وبين ابي. ولو كان بحينة جده مثلا لم تكتب، ولهذا قالوا إنه مفرق بينما إذا كانت ابنة ثانية مضافة إلى الجد أو إلى الأم يفرق بينهما. بماذا؟ أولا بالتنوين، وقال عبد الله بن مالك ابن بحينة، وثانيا بإثبات الألف ألف ابن وإن كان في أثناء السطر، وثالثا بأن ابن الثانية تكون تبعا للاسم الأول إذا كان منسوبا إلى أمه، ولو كان منسوبا إلى أبيه ثم إلى جده لكانت ابن الثانية تابعة للاسم الثاني لا للاسم الأول. فمثل لو كان قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة كذا يقال. طيب ولو قيل عبد الله ابن مالك ابن بحينة خطأ، لأن ابن إذا كان مضافا إلى الأم صار تابعا للاسم الأول إن كان مرفوعا فمرفوعا، وإن كان منصوبا فمنصوبا، وإن كان مجرورا فمجرورا. وأما إذا كان مضافا إلى الجد فإنه يكون بالجر، لأن الاسم الثاني مجرور بالإضافة. فهذه ثلاثة فروق بين ما أضيف به ابن إلى الجد وما أضيف به إلى الأم. نعم. إيش؟ كيف؟ نعم. فيها أقوال فيها نسخة انقطعت الأمية، وإذا لم تكن هي مؤنثة فأنت تعرف أن الأمية تأنيثها مجاز. وابن مالك يقول والتاء مع جمع، نعم، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات خلي. نعم. إيش؟ أي صحيح، لأنه لو كان في شعر ما تبين البياض.
بعض الناس بحجة تفريج اليدين يعني الطبيعي حتى يمتد يخرج من الصف كله، هل هذا مصيبة؟
هذا أيضا من سؤال مهم. بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يكاد يكون منبطحا على بطنه ويخرج عن حد الناس، وهذا من الفهم الخاطئ. وما أكثر الفهم الخاطئ، والحرص أحيانا يكون سببا للضلال. والصواب أنه لا يمتد بل يعلوي يعني يرفع ظهره هكذا. ثلاثة.
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هي عندنا باب؟ عندكم؟ نعم. قاله أبو حميد. إيش هذا الشرح؟
قوله باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه. قاله أبو حميد يأتي موصولا في باب سنة الجلوس في التشهد قريبا, وأنه ورد في صفة السجود. وأنه ورد في صفة السجود. قال الزين بن المنير المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة. قال أخوه ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود لأنها لو تفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة.
لكن هذا ما يمكن ضمها وهو يريد أن تكون بطونها إلى الأرض. إذا استقبل بأطراف رجليه القبلة يصعب جدا أن تكون متلائمة. ثم أن الإنسان ليس حرا حرية مطلقة في تحريك أصابع الرجل وتفريقها. نعم ما هو حر ناسك أصابع الرجل, ولهذا لا نجد أحد يستطيع أن يحرك أذنه نعم أو أنفه, وكذلك أصابع الرجل صعب أن تفرق بينها إلا إذا ضغطت عليها تنفرجها بنفسها. فالصواب أن هذا ليس بي من السنة. السنة أن تجعل أن تحاول أن تكون أصابع رجلي إلى القبلة. نعم.
باب إذا لم يتم السجود. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده, فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
واضح ما يحتاج إلى تعليق. إذا لم يتم السجود معناه لم يطمئن فلا تصح الصلاة.
باب السجود على سبعة أعظم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا, الجبهة واليدين والركبتين والرجلين.
قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم, والآمر هو الله, الآمر هو الله عز وجل, لأنه لا أحد يوجه الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الله عز وجل. لكن لو قال الصحابي أمرنا, فمن الآمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أن أسجد على سبعة أعظم أعضاء وفي لفظ أعظم, ولا يكف شعرا ولا ثوبا. لا يكف شعرا ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الناس فيما سبق يتخذون شعر الرأس, فإذا سجد الإنسان انسدل شعره, وكذلك الثوب يسجد مع الإنسان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف الثوب حين السجود أو أن يكف الشعر. ووجه ذلك والله أعلم أنه من أجل أن ينال فضل السجود على وجه كامل, بحيث يكون شعره الذي في حكم المنفصل ساجدا وثوبه المنفصل أيضا ساجد, ولهذا أمر أن لا يكف. واختلف العلماء فيما لو كان قد كف ثوبه قبل الدخول في الصلاة هل يكون مخالفا للأمر؟ الصحيح لا, وأنه إذا كان قد كف ثوبه من قبل كرجل عامل يعمل وقد رفع ثوبه وربط وسطه حتى لا ينزل، فإننا نقول لا بأس أن تصلي في ثوبك ولا يلزمك أن تفكه. وكذلك الشعر لو كان من الأصل قد ربطه فإنه لا بأس، لكن قد روي عن ابن عباس أنه رأى رجلا يصلي مع قوس الشعر ففكه رضي الله عنه. وهذا يحتمل أنه يرى أن كف الشعر مطلقا منهي عنه، أو أنه علم أن هذا الرجل كفه أو عقصه بعد أن دخل في الصلاة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب السجود على سبعة أعظم: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبي إسحاق.
كسرتها من أول سم. أقول لا تنصر إسحاق، لا تنصر، وأنت قلتها بالأول مكسورة من أول.
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
في هذا الحديث وما قبله وجوب السجود على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة ويتبعها الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، هذه الأعضاء السبعة. والأنف تبع للجبهة، ولذلك لم يعد عضوا مستقلا. والواجب في السجود أن يكون على هذه الأعضاء السبعة في جميع السجود، فلا يحل للساجد أن يرفع شيئا من هذه الأعضاء في أثناء السجود، لأنه إذا رفع شيئا من أعضاء الوضوء من أعضاء السجود في أثناء السجود لم يصدق عليه أنه سجد على السبعة إلا في بعض السجود فقط. والحديث مطلق. ثم إن ظاهر الحديث أنه إذا عجز عن شيء منها لزمه أن يأتي بما قدر عليه، وهو شامل للجبهة وغيرها. وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول إنه إذا عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، فإن هذا مخالف لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وبناء على ذلك لو كان في الإنسان جروح في جبهته ولا يستطيع أن يسجد عليها نقول له لا تسجد عليها، لكن انحني حتى تكون قريبا من مس الأرض. وعلى هذا فيسجد على كم عضو؟ ستة أعضاء. ونقول هذا داخل في قول فاتقوا الله ما استطعت. وكما أنه لو كان في إحدى يديه ما يمنعه من السجود عليها لقلنا أسجد على بقية الأعضاء، فلا فرق بين الجبهة وغيرها. هذا هو القول الراجح. طيب، فإن قال إنه لا يقدر أن ينحني إطلاقا، يعني لا يستطيع أن ينحني حتى يصل إلى قريب من الأرض بحيث يعد إلى السجود أقرب منه إلى القعود، قلنا في هذه الحال يسقط عنه السجود ويومي إيماء. نعم. وأما قوله وأن لا نكف شعرا ولا ثوبا ولا شعرا، فالمراد أنه عند السجود لا يكف الثوب كما يعتاده بعض الناس، إذا أراد أن يسجد رفع ثوبه ليسجد مشمرا ثوبه، فهذا لا ينبغي، بل نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في الشعر، إذا كان الإنسان له شعر ينزل إلى الأرض، فإن بعض الناس إذا أراد أن يسجد كف شعره على الوراء مثلا، وهذا أيضا لا ينبغي، بل السنة أن يبقى الشعر والثوب على حاله وطبيعته، وكلما انتشر في الأرض اتسع مكان سجوده فكان ذلك أفضل. وهل يجب أن يباشر المصلى بهذه الأعضاء؟ نقول أما الركب فلا يباشر، لأن مستورة بالإزار أو السراويل أو القميص، وأما أطراف القدمين فلا يجب أيضا، لأن أطراف القدمين قد تكون مستورة بالجوارب والخفاف. وأما الكفان فالرجل ينبغي له أن تكون مكشوفتين، والمرأة لا بد أن تكون مستورتين، إذا قلنا إن كفي المرأة عورة في الصلاة. وأما الوجه فلا بد أن يباشر المصلى، لا بد أن يباشر المصلى، لكن إن دعت الحاجة إلى أن يضع شيئا يسجد عليه لحرارة الأرض أو شدة برودتها أو كونها ذات شوك أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يضع بعض ثوبه على الأرض ليسجد عليه، لقول أنس بن مالك: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. طيب، فإن سجد على العمامة المطوية على رأسه فهل يجزئه ذلك أو لا؟ نقول: إن كانت العمامة من فوق الجبهة، بمعنى أنها على طرف الرأس لكنها كثيرة الطيات فترفع جبهته عن الأرض، فهنا لا يصح السجود لأنه لم يسجد على الجبهة. وإن كانت نازلة على الجبهة بحيث يكون طرفها على الجبهة وسجد على عمامته فإنه يكره، لقول أنس: إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، فدل هذا على أنه إذا استطاع فلا بد أن يمكن جبهته من الأرض. طيب، فإن سجد ببعض أعضائه على بعض بأن ضم ركبته اليمنى إلى اليسرى أو بالعكس، أو وضع يده اليمنى على اليسرى أو بالعكس، أو وضع جبهته على كفيه، فإن هذا لا يجزئه. نعم، لماذا؟ لأنه لم يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء. واستفيد من حديث أنس رضي الله عنه، استفيد منه وجوب تمكين الجبهة من الأرض، بقول: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته، وبناء على ذلك لو وضعها بحيث تلامس الأرض لكن لم يتكئ عليها هل يجزئه؟ عجيب، يعني وضعها وضعا بحيث مست الأرض لكن لم يتكئ، فهذا لا يجزئه، لا بد أن يمكن الجبهة. طيب، ولو سجد على إسفنج هل يجزئه؟ إسفنج منتفش. نقول: إن كان قد ضغط عليه حتى استقرت الجبهة أجزى، وإلا فلا يسجد. طيب، ولو سجد في الطائرة، الطائرة على الهواء ولا على إسفنج، على الهواء، يا اخوان اتقوا الله. نعم
على حديث الطائره
قال بعض العلماء انه لا يجوز ان يصلي في الطائره لان الطائره مستقره على الهواء فلم يمكن جبهته من الارض. وقال اخرون بل هي صحيحه لان الذي يباشره المصلي صلب يعتمد عليه بخلاف مساله السفنج ونحوه. وهذا هو الحق انه يصح ان يصلي على الطائره ويركع ويسجد ويقوم ويقعد بلا اشكال. نعم ادم
بعض الناس يعني في بعض البلاد ينتصر الاسلام على حريقه وواسع اذا اراد ان يسجد اذا لم يشمر يعني ينبطي الى الذي بجنبه حتى يسجد.
اي
وايضا تكون احيانا في ذات الارض يعني يكون فيها غبار واشياء يعني اخرى لذلك يخاف ان منها يعني يشمر الثوب.
يعني هذا يقول احيانا اذا لم يكف الثوب فإنه يؤذي جاره يعني الذي إلى جنبه في الصلاة. وهذا حق صحيح نقول في هذه الحال كفه عن جارك فقط لأنه إذا لزم من فعل السنة إذاء من إلى جانبك فلا تؤذي. فمثلا التورط في التشهد الأخير لو كان يؤذي الذي إلى جنبك لا تتورط لأن دفع الأذية أولى من فعل سنة. وأما مسألة الغبار فسبحان الله العظيم يريد أن ينزه ثوبه عن الغبار وهو قد عفر وجهه بالغبار وش هذا؟ نعم أو يقول الجبهة إذا انتهى قال هكذا وراح كل شيء والثوب يبقى الغبار فيه. نعم هذا غلط. نعم
يا اخي هل يدخلنا النساء في قوله ولا تكف شعرها؟
المراه لا بد ان تكف شعرها اذا قلنا ان المتصل بالراس كالراس فالمراه كما تعلمون يجب عليها في الصلاه ان تستر راسها وبناء على ذلك لا بد ان يدخل الشعر تحت الخمار ويلزم من هذا أن تكفه من أجل أن تأتي بشرط السجود. نعم تأتيب أو هذا التأكيد. وفي حديث البراء رضي الله عنه قال حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض دليل على أن آخر أعضاء السجود عند السجود هو ايش؟ هو الجبهة. وهذا بالاتفاق سواء قدم ركبتيه او قدم كفيه. وفيه ايضا ان المعتبر في الائتمام الفعل للتكبير بقوله حتى يضع جبهته على الارض. فاذا قدر ان الامام انتهى من التكبير قبل ان يصل الى الارض وانت تشاهده فلا تسجد حتى يصل إلى الأرض. ولهذا نرى بعض الناس من حين أن يقول الإمام الله أكبر ساجدا يهون في السجود وربما يصلون إلى الأرض قبل أن يصلها الإمام وهذا غلط. نقول قف قائما حتى ترى إمامك قد وصل إلى الأرض ووضع جبهته على الأرض ثم اسجد. ومثل بقية الأركان. وفيها حديث دليل حديث البراء دليل على أن المأموم ينظر إلى الإمام وقد سبق لنا ذكر خلاف بهذا هل ينظر المصلي أمامه أو ينظر موضع سجوده أو ينظر إلى الكعبة إن كان يمكنه النظر إليها أو ينظر إلى إمامه. وقلنا إن الأمر في هذا واسع ولكن أقرب ما يقال أنه ينظر إلى موضع سجوده لأنه ورد تفسير قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون هم الذين يلزمون أبصارهم مواضع سجودهم ولكن إذا احتاج الإنسان إلى نظر إلى الإمام فلننظر إليه، ومتى يحتاج؟ إذا كان أصم لا يسمع التكبير، فهنا ينظر إلى إمام حتى يعرف أنه وصل إلى انتقل من الركن الأول إلى الثاني. خالد
السجود قيل أنه أن تقول سبحان ربي الأعلى وأن تسلم على أعضاء السجود وبعد ذلك لا يضر لو رفعت سجودك سجودك صحيح
لو رفعت وأنت باق ساجد.
نعم لو رفعت اليد
نعم هذا غلط، هذا ليس بصحيح.
ضابط جزء السجود المفسد
بقينا الطمأنينة، ضابط الطمأنينة في كل ركن. الفقهاء يقولون الطمأنينة هي السكون وانقلب بحيث يعود كل عضو إلى مكانه وانقلب وإن لم يتمكن من التسبيح. وبعضهم يقول الطمأنينة الواجبة هي أن يطمئن حتى يتمكن من التسبيح في سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى وقول رب اغفر لي وربنا ولك الحمد. والفرق بين القولين مع أن هذه الأذكار واجبة أنه لو أنه انتقل من الركن إلى الذي يليه قبل أن يقول هذا صار من باب ترك إيش الواجب، وإذا قلنا أنه يشترط أن يبقى مطمئنا حتى يقول هذا صار من باب ترك الركن.
وإذا على هذا إذا سجد وقال سبحان ربي الأعلى ورفع يده وهو يدعو
نعم
هل سجود صحيح؟
هذا غير صحيح، لكن إن رفعها حتى قام فلا إشكال عندي فيه.
كيف؟
إن رفعها حتى قام من السجود وهو رافع لها فلا إشكال عندنا في أن سجوده لم يصح، ولكن أحيانا يرفعها لعذر إما لهجوم حشرة عليه وإما لحفة أصابت وإما لأي شيء مهم لحاجة لكنه يردها بالسرعة. فهل نقول إن هذا لم يصح سجوده لأنه رفع بعض الأعضاء في أثناء السجود، أو نقول إن هذا أمر سهل يعني يسير وجيز فلا ينبغي أن نطل سجوده بمثل هذا؟ هذا عندي محل تردد، لكن الاحتياط أن تلغى السجدة وأن يأتي بعدها بسجدة تامة. إلى ما دام مساجد فلا بد أن يكون سجود على أعضاء السبع. نعم. أربعة.
خمسة مو مرة.
ها؟
خمسة ليش؟
بعد؟
خالد سأل سؤالين.
لا يمكن خالد يدعي أنه فرع هذا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، خاف أنه فقيه الله. نعم.
باب السجود على الأنف. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى بن أبي سلمة.
قول باب السجود على الأنف، لماذا فصل هذا عن الترجمة الأولى؟ وهل في خلاف بين العلماء هل يجب السجود على الأنف أو لا؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب السجود على الأنف أورد فيه حديث ابن عباس من جهة وهيب وهو ابن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه، وقد أسلفنا الكلام عليه قبل. قوله فيه على سبعة أعظم على الجبهة، قال الكرماني على الثانية بدل من الأولى التي في حكم الطرح، أو الأولى متعلقة بنحو حاصلة، أي يسجد على الجبهة حال كون السجود على سبعة أعضاء.
نعم نعم
باب الذي لي نقرأ الباب
نقرأ.
باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال حدثنا همام قال
ها اي الباب الاخير هذا السجود على الانف والسجود على الطين
نقرا الحديث اول
الترجمه هذه
قوله باب السجود على الأنف الطين كذا للأكثر وللمستملي السجود على الأنف والسجود على الطين، والأول أنسب لئلا يلزم التكرار. وهذه الترجمة أخص من التي قبلها، وكأنه يشير إلى تأكيد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع وجود عذر الطين الذي أثر فيه، ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف، لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته، فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناه، وهو دال على وجوب السجود عليهما، ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين، قاله الخطابي. وفيه نظر وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه، نعم هذا اسمي أتينا
نعم
في شرف الحديث
نعم
انتهى
خلاص.
حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل يتحدث، فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه.
في هذا الحديث من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الانقطاع عن العبادة طلبا لليلة القدر، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأول من رمضان يطلبها، ثم أتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، يعني في العشر الأوسط أو في العشر الأخير، المهم أنك لم تدركه، فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، وش بقى عندنا؟ 10 الأخير، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأواخر، ولكنه قام خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم